نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم توفيقا ونجاحا وسعادة في الدنيا والآخرة.
حياكم الله وبارك الله فيكم. في مستهل حلقة هذا اليوم، هذا السائل يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليوان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يسأل عن هذا الحديث وما الحكمة من ذلك.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه، وقوله إنه ليغان على قلبي أي يغطى عليه. وهذا الحديث فيه فضيلة الاستغفار وعظم مكانته ومنزلته، وقد جاء في الترغيب في الاستغفار آيات وأحاديث متعددة. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ومن هنا فعل الإنسان أن يكثر من الاستغفار. قد كان يحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. والله جل وعلا يحب من العبد أن يطلب منه مغفرة الذنوب، فإن العبد متى طلب من الله جل وعلا أن يغفر له ذنوبه فإن الله جل وعلا يرفع عنه ما حصل من الذنوب والسيئات. وقد كان في دعوات الأنبياء السابقين دعوة إلى الاستغفار، فهذا نوح عليه السلام دعا قومه إلى أن يستغفروا الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وهذا هود عليه السلام دعا قومه إلى الاستغفار. ولذلك يحسن بالعبد أن يكثر من الاستغفار في ليله ونهاره. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أنتقل إلى سؤال آخر في هذه الحلقة، هذا يسأل عن الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. يسأل يقول: كيف تتحقق المحبة في الله عز وجل بين المسلمين؟
المحبة صفة إيمانية تكون بين أهل الإيمان، بحيث يرغب بعضهم في الخير لبعضهم الآخر ويتمنونه ويبذلون كل ما يستطيعون في تحقيق مصالح إخوانهم. المحبة عنوانها أن تتمنى الخير للآخرين. والمحبة في الله جل وعلا عمل صالح جليل، وجاءت النصوص بمدح أصحابه. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وقد روى الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا. وفي السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة. ولذلك فإن المحبة في الله عمل صالح لا يكلف المؤمن شيئا كثيرا، ولا ينقص من رزقه ولا من حياته، ولكنه لا يحسد إخوانه ولا يتمنى لهم شرا وسوءا، وإنما يرغب أن يكون الخير واصلا إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما هي ضوابط التواصي بالحق من خلال قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟
يقول الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق أن يرشد الناس بعضهم بعضا ويدعونهم إلى الخير ويبينون لهم المزايا التي تدعوهم إلى التزام شرع الله عز وجل، بحيث يكونون أسبابا في محبة الله للعباد وأسبابا في محبة العباد لما يوصل إلى محبة الله جل وعلا. فمتى رغب العباد في عبودية الله وأحبوا ذلك، وكان بعضهم يوصي بعضهم الآخر في ذلك، كانوا من المتواصين بالحق. والدعوة إلى الله والتواصي بالحق عمل صالح جليل، قد قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأما التواصي بالصبر فإن الناس يرغب بعضهم بعضا في أن يصبروا. والصبر على أنواع أربعة: النوع الأول الصبر على محاب الله ومراضيه، بحيث يقدم الإنسان على ما يوصل لمحبة الله عز وجل من الأفعال الصالحة والأعمال الطيبة، فيوصي الناس بعضهم بعضا بالصبر على ذلك، يوصيه بأن يصبر على ما يلاقيه من المشاق في طاعة الله، سواء في استيقاظه لصلاة الفجر أو في بذله لشيء من ماله. وهكذا يوصي المؤمنون بعضهم بعضا في ترك المعاصي والذنوب، بحيث ينهى بعضهم بعضا عن تلك الذنوب ويرغبونهم في الصبر على تركها. وهكذا أيضا هناك نوع ثالث، ألا وهو أن يصبر الإنسان على أذى الآخرين الذي يصل إليه، فيوصي المرء إخوانه وأحبابه من أهل الإيمان بأن يصبر بعضهم على بعضهم الآخر. ومتى كان هناك صبر بين الناس حسنت العلاقة بينهم وامتد ما بينهم من تعاون. وأما النوع الرابع من أنواع الصبر الذي يحسن بأهل الإيمان أن يوصي بعضهم بعضا به، فالصبر على المصائب التي تصيب الناس، سواء فيما يتعلق بأبدانهم من أمراض وجراح ونحوها، أو فيما يصيبهم من مصائب متعلقة بالمال أو بغير ذلك من أنواع المصائب. وقد جاءت النصوص بفضل الصبر وعظم أجر أصحابه. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: كيف أتخلص من حزني وهمي على والدتي المتوفاة جزاكم الله خيرا؟
قدر الله جل وعلا هذه الحياة غير خالية من المصائب والآفات، وقدر الله عز وجل أن الأحياء مهما طال ما بينهم من عشرة أنهم لا بد أن يفترقوا. ولذلك فإن الإنسان يستشعر أن هذه الأقدار سائرة على الناس كلهم بلا استثناء. وأما من جهة المصاب الذي يصيب المرء بموت بعض أقربائه، فإنه ينبغي أن يتذكر الإنسان أن مصيبته بوفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من مصيبته بفقد من يفقد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي. وهكذا يستشعر الإنسان أنه سيلاقي أحبته هؤلاء بإذن الله عز وجل في جنان الخلد، في موقف وفي مكان دائم الخلود. وبالتالي يستشعر الإنسان أنه ينبغي به أن يكثر من الأعمال الصالحة حتى يتمكن بذلك من الوصول إلى تلك الجنان، فيجتمع بأحبته الذين فرق بينه وبينهم الموت. وهكذا إذا استشعر الإنسان أن قضاء الله حتم لازم لا يمكن لأحد أن يقف في وجهه، فحينئذ يؤمن بهذا القضاء ويرضى بما يقدره الله جل وعلا عليه. وكذلك إذا استشعر الإنسان أن حزنه وهمه لا يفيده هو ولا يفيد من حزن عليه، فحينئذ لا يجد فائدة من استمراره في هذا الحزن والهم الذي أصابه. ولذلك فالوصية أن يتذكر الإنسان أن الله جل وعلا إنما يريد به الخير فيما يقدره عليه، وبالتالي يسلم لأمر الله وقضائه ولا يكون عنده شيء من الحزن على ما قضاه الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سؤال آخر ورد إلى البرنامج من أم محمد، تقول: أرغب في صرف زكاتي إلى أختي وذلك لزواج ابنها، مع العلم بأن حالتهم المادية متوسطة، ما الحكم؟
دفع الزكاة الواجبة إلى الأقارب من الإخوة فمن بعدهم ينقسم في حكمه الشرعي إلى قسمين: القسم الأول ما لو كان ذلك القريب عندما يموت يرثه دافع الزكاة. إذن القسم الأول إذا كان دافع الزكاة سيرث قريبه الفقير، ففي هذه الحال يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله، ولا يجوز له أن يدفع له الزكاة، لأنه سيكتفي بما يدفعه له من نفقة، كما قال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. ومن ذلك ما لو كانت الأخت لا يوجد لها أبناء والأب ليس موجودا، ففي هذه الحال لا يجوز لصاحبة المال أن تدفع زكاتها لأختها. والحال الثاني ما لو كان القريب الذي يراد دفع الزكاة له عند موته لا يرثه دافع الزكاة. إذن الحال الثاني، إذا كان دافع الزكاة لا يرث قريبه الفقير، ففي هذه الحال يجوز دفع الزكاة له، لأنه لا يلزمه أن ينفق عليه. ومن مقتضى سؤال السائلة عندما قالت بأن ابن أختها عنده رغبة في الزواج ومحتاج لتكاليفه، يدل على أن هذه الأخت لن ترث من أختها لو قدر وفاتها، وبالتالي لا حرج عليها في دفع الزكاة لها، لأنه لا يجب عليها نفقتها.
أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال ورد إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول أن زوجها طلقها طلاق رجعي منذ سنة ويرغب في إرجاعها، هل تحل له الآن أم لا بد من زواج من زوج آخر؟
إذا طلق الزوج زوجته طلقة أو طلقتين بطلاق رجعي بدون أن يكون ذلك الطلاق على عوض، فإنه يجوز للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة بدون عقد جديد ولا مهر جديد، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما إذا طلقها طلقة أو طلقتين ومضت مدة العدة أو طلقها بعوض، فحينئذ إذا أراد الزوج أن يرجع إليها فإنه لا يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، ويكون ذلك برضا من كل من الزوجين، يعني أنه لا بد من عقد جديد بشروطه. وذلك أن الشرع إنما أجاز الرجعة في مدة العدة كما في الآية السابقة، فدل ذلك على أنه بعد انتهاء مدة العدة لا يراجعها الزوج بالرجعة المجردة، ومن ثم تكون كامرأة أجنبية لا بد لها من عقد ومهر ورضا.
أحسن الله إليكم. عبد الرحمن الدحيم من حريم لا يسأل ويقول: ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح يؤجر العبد عليه، قد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلى عليه، فقال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وحذر من ترك الصلاة عليه خصوصا عند ذكره، فقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. ولذلك على الإنسان أن يكثر من صلاة على هذا النبي الكريم. وأما بالنسبة للصيغة فقد وردت صيغ متعددة، لكنه لم يرد تفصيل بينها، وبالتالي نقول جميع هذه الصيغ صيغ سائغة، ولا نفضل بينها ولا نذكر منها راجحا نرجحه على غيره، لعدم وجود ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه على مسألة، ألا وأنه قد ورد حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك. الحديث هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما روي بإسناد ضعيف، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه في ترك بقية أنواع الذكر والدعاء.
أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال. السائل يقول: حلفت يمينا على أولادي وأنا في حالة غضب أن لا أذهب لبيت أخي، فهل أحنث إذا ذهبت إلى بيته مرة أخرى؟
يجب على الإنسان أن يحفظ يمينه، فلا يبتذلها في كل أمر يكون أمامه، وقد قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وخصوصا الأيمان التي تكون مبعدة للإنسان عن الخير والطاعة، فإن عليه أن يجتنبها وأن لا يجعلها تطرق لسانه، لئلا يكون ذلك من أسباب سخط الله على العبد بامتناعه عن الطاعات بسبب ذلك. قد قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وإذا كان الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يحفظ يمينه وأن لا يبتذلها. وإذا حلف الإنسان على أمر مستقبلي بترك طاعة من الطاعات، فإن المشروع والمستحب في حقه أن يكفر كفارة يمين، وأن يقوم بفعل تلك الطاعة التي حلف على تركها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ومن هنا فإن المستحب لمن قال مثل هذا اللفظ أن يتقرب إلى الله عز وجل بتكفير يمينه وزيارة أحبته وإخوانه، ليكون ذلك من أسباب رضا الله. فالزيارة في الله خصوصا للأقارب عبادة فاضلة يؤجر العبد عليها. وقد ذكرت حديثا رواه الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتباذلين في. ولذلك علينا أن نستشعر هذه المعاني التي اشتمل عليها هذا الحديث القدسي لتكون شائعة فيما بيننا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا ومحبة تزرع فيما بيننا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى هنا إخوة الإيمان، ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.